كيف يأمر بالمعروف ويهنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. أما بعد، أيها المشاهدون ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من حلقات محاضرات آداب طالب العلم. وأنتم أيضا أيها الطلاب، أهلا بكم وسهلا في سلسلة هذه المحاضرات آداب طالب العلم. تحدثنا في محاضرات سابقة عن فضل العلم، وكذلك عن آداب طالب العلم في نفسه، وآداب طالب العلم مع شيخه وأستاذه. واليوم نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن آداب طالب العلم مع درسه ومكان تعليمه. دعونا الآن خلونا يعني ننتقل إلى الشرائح، هذه عندنا الشرائح اللي تتعلق بهذا الموضوع. ففي الموضوع السابق، آداب طالب العلم مع شيخه، كم كان فيه من أدب في السابق اللي تعرض منها؟ 13 أدبا. هذه الآداب يعني ودنا بس كده نمر عليها مرور سريع فقط، يعني فقط مجرد يعني استعراض سريع دون الدخول في تفصيلاتها. الأول ينبغي للطالب العلم يقدم النظر والسخير فيه، كذلك الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، دون الدخول في تفصيلاتها، هي ظاهرة أمامكم لمن أراد أن يطلع عليها ويستذكر ما مر الكلام فيه. كذلك عندنا السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر، وكذلك عندنا الثالث عشر. الآن مع موضوع، مع صنف جديد من آداب طالب العلم. وكما ذكرنا في السابق أن بدر الدين بن الجماعة رحمه الله تعالى صنف آداب طالب العلم إلى إيش؟ إلى تصنيفات: آدابه مع نفسه، آدابه مع شيخه وأستاذه، آدابه مع درسه ومكان تعلمه ودراسته. تعالوا بنا ننظر أولا كم يوجد لهذا الصنف من أدب. كم؟ 13 أدبا. دعونا نبدأ بهذه الآداب واحدا بعد الآخر. فما هو الأدب الأول حفظكم الله؟ تفضل.
الأدب الأول أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم.
بارك الله فيك. يعني هنا يعطي أدبا في البداية بالأهم فالأهم. أهم العلوم ما هو؟ أهم العلوم كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ذكر الأدب الأول من آداب طالب العلم مع يعني فيما يتعلق بموضوعات التي يدرسها، فيما يتعلق بدرسه، فيما يتعلق بما يتعلمه، ذكر أن الأدب الأول أن يبدأ بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الخير والبركة، فيه العلوم كلها، فيه حياة الإنسان، الحياة الكريمة، فيه نجاته في الدنيا وفي الآخرة، وفيه الفلاح، كل الفلاح لمن تعلمه وعمل به ودعا الناس بهذا القرآن، أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه. طيب، طبعا هذا فيما يتعلق بالطالب المبتدئ الذي يريد أن يبدأ على الطريقة السائدة عند المشايخ. الطالب المبتدئ بماذا يبتدئ؟ فالأولى أن يبتدئ بحفظ كتاب الله عز وجل، وهذا وبخاصة بالنسبة للأطفال الصغار. الصغار فهو طبعا قراءة القرآن وحفظه بالنسبة له يعني أيسر من غيره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والحمد لله يعني هناك عدد كثير من أبناء المسلمين صغارا يحفظون القرآن، لكن ربما أنهم لا يستطيعوا حفظ كتب أخرى أو مثلا متون أخرى من علوم مختلفة، ولكنهم في يعني بداية أمرهم في بداية تعليمهم يركزون على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يقول والله أنا أخشى أن يطول علي الزمان، ها؟ إذا اقتصرت على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أخشى أن يطول علي الزمان وما أستطيع أني ألحق أقرأ العلوم الأخرى، وبخاصة قد أكون أنا الآن كبرت في السن. يقول ليس حتما أنك تبدأ بالقرآن فحسب، ممكن أن تجمع معه غيرك على حسب قدرتك وعلى حسب يعني ما يتوفر عندك من جهد ومن وقت. لكن فيه تنبيه على أنه من المهم أن يحرص الإنسان وأن يجد وأن يجتهد بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه الهداية للناس أجمعين. وضم إلى القرآن تعلم تفسيره وتعلم علومه، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يلم بتفسير القرآن كله. تفسير القرآن يا أحبابي بحر، يعني التفاسير كثيرة جدا، ولكنه في البداية يبدأ بالمختصرات، يعني مختصرات التفسير من أجل أن يعرف يعني الأشياء يعني الأساسية في التفسير. كذلك علوم القرآن بما يتعلق بالناسخ وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص وما يتعلق بنزوله وأسباب يعني نزول بعض الآيات والسور إلى غير ذلك ما يتعلق بعلوم القرآن. قال وهنا تعليل لماذا؟ تعليل للبداية بالقرآن الكريم. قال فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه. إذن ينتقل بعد ذلك، بعد أن يتعلم القرآن، تعلم ما تيسر له من التفسير، تعلم ما تيسر له من علوم القرآن، ينتقل إلى قراءته وتعلم المختصرات. الآن ولله الحمد يعني كتب العلم فيها مختصرات كثيرة، البخاري له مختصر، صحيح مسلم له مختصر، كتب الفقه لها مختصرات، علوم الحديث لها مختصرات، العقيدة لها مختصرات، وهكذا بالنسبة لسائر العلوم. قال والأصوليين والأصول والنحو والتصريف، طبعا هذه علوم مساعدة. والأصولين طبعا قد يقصد به أصول الحديث وأصول الفقه، أصول الفقه في أصول الفقه وفي أصول الحديث وغيرها من الأصول، يعني أصول بعض العلوم المتعلقة. قال والنحو والتصريف، لأن النحو والتصريف أو الصرف هي علوم مساعدة. علوم مساعدة لماذا؟ تساعدك على الفهم وتساعدك على التعبير السليم عن هذه العلوم، وتساعدك على إدراك معانيها، لأن النحو له علاقة بالمعاني، فقد يكون يعني ضبط الكلمة بالشكل يحيلها من معنى إلى آخر، قد تكون بضبط لها معنى وتكون بضبط لها معنى آخر، ولذلك من المهم تعلم هذا الجانب، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعاهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة. طيب، فيه شيء أيضا، وإن يعني لنفترض أن الإنسان انتقل إلى المرحلة الثانية، يعني تعلم القرآن، تعلم شيء من التفسير، انتقل إلى إيش؟ إلى تعلم المختصرات، ومع ذلك لا يترك ورده من القرآن، لا يترك ورده من القرآن، وبالأخص الورد المتعلق بالصلاة التي هي صلاة الليل، لأن يعني المؤمن لا بد أن يكون له ورد من الليل، صلاة الليل يقرأ فيها ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك وردا له يداوم عليه، ولا تشغله العلوم عن ترك الورد. وبعدين بالمناسبة تذكرون مر معنا يعني في محاضرات سابقة فضل العلم، وأن يعني تعلم مسألة أفضل من التنفل بالعبادة، لكن الإنسان لا يخلي نفسه من ورد كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته. طيب، في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم. طبعا هنا لما يقول كل يوم أو كل أيام أو كل جمعة، كأنه لا يقصد به الورد الذي يتلى في الصلاة، ولكن يقصد به ورد القرآن الذي هو يكون مراجعة للقرآن وتلاوة. فمع ذلك يعني مع فراغه من المرحلة الأولى واشتغاله بالمرحلة الثانية، إلا أنه لا يخلي نفسه من إيش؟ من ورده على حسب وقته المناسب. قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه. ما المقصود هنا؟ المقصود كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينسى، أو لا يعني لا ينساه، لا يتهاون به حتى يؤدي ذلك التهاون إلى نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه حديث تزجر عن ذلك. طيب، ويشتغل بشرح تلك المحفوظات. طيب، هو الآن تعلم القرآن، تعلم شيء من التفسير، تعلم شيء من علوم القرآن، وبدأ بدراسة المختصرات، أيضا كأنه انتقل إلى إيش؟ إلى تعلم شرح هذه إيش؟ المختصرات، لمعرفة يعني معانيها وما فيها من علوم. شرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد على ذلك أو في ذلك على الكتب أبدا. هل يكفي في طالب العلم أن يتعلم على الكتب فحسب؟ لا يكفي، لكن لا بد له من شيخ وأستاذ يعلمه، وكما يقولون: من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. التعلم على الكتاب وحده لا يكفي، ولكن لا بد من أستاذ يعلمه يعني ذلك. بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه. هذا يذكرنا بأدب سابق، هنا قال: بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه. يذكرنا بإيش؟ بأدب يعني الطالب العلم مع من؟ مع شيخ أستاذه. الأدب الأول قالك ليستخير، بمعنى أن يختار المعلم الذي يفهم منه أكثر. هذا هو يعني هنا نفس الشيء يعني ورد من ضمن الأدب الأول هنا في اختيار في تعلم الفنون والعلوم، قال بل يعتمد في كل فن، يعني في التفسير، في الحديث، في الفقه، في العقيدة، في الأصول، في كذا في كذا، يعتمد من هو أحسن تعليما له في هذا الفن وأكثر تحقيقا فيش في هذا الفن وتحصيلا منه لهذا الفن أو لهذا العلم. وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. طيب، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، مش مقصود يعني أنا قلنا أنه يتعلم ربما أنه اختار لمختصرات معينة، أراد هو أن يقرأ مثل هذا الكتاب، يخبر شيخه بالكتاب الذي إيش اختاره بحيث أنه قد يؤيده عليه أو قد يدله على إيش على غيره، مع مراعاة أمر آخر في الشيخ وفي الأستاذ. يعني هنا قال في البداية من هو أحسن تعليما وأكثر حققا فيه، أضف إلى ذلك مع مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها من الصفات المحمودة التي توفر وين؟ ها؟ في الشيخ أو في الأستاذ. طيب، دعونا ننتقل إلى الأدب الثاني، فمن يقرأ هذا الأدب مشكورا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في الأقليات والسمعيات.
بس يعني في بداية الأمر ما يشغل نفسه بالخلافات ولا يشغل نفسه يعني في العقليات والسمعيات التي يعني فيها شيء من التعمق يعني والبراهين والأشياء اللي تحتاج إلى شيء من التعمق وشيء من النظر العقلي، بل يترك ذلك في مستقبل عمره من التعليم. طبعا النظر يعني في مسائل خلافية لا بد له منه، ولكن ليس هذا وقته في بداية تعليمه، لكن هذا سيكون إيش حينما يتضلع بالعلم إن شاء الله تعالى. علل هذا الأدب بقوله فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، يعني المسائل الخلافية والقضايا العقلية، العقليات الإحياء المبنية على براهين عقلية وغيرها، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. وليكن مثلا على سبيل المثال في الفقه، قد والله يختار مختصرا معينا على مذهب من المذاهب، سواء الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، وهذا قد يكون على حسب المجتمع وعلى حسب إيش بيئته. لكن هل يحسن من البداية أنه يشتغل المسائل الخلافية بين أهل العلم؟ ها؟ لا يشتغل، لأن ذلك يحيره، لأنه إلى الآن لم يصل إلى هذه الدرجة التي يكون فيها مؤهلا لدراسة مثل هذه القضايا الخلافية. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به. طيب، هنا فيه تنبيه مهم، يقول أو كتابا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحد يرتضيها له شيخه. طبعا هذا كم يأخذ من كتاب كم يدرس من فن هذا على حسب توجيه الأستاذ أو الشيخ له. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، يعني الشيخ طريقته لينقل مذاهب وليس له رأي وليس له ترجيحات وليس عنده تمييز بين هذه الاختلافات، قال الغزالي فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من إيش؟ من النفع به، اللي هو من؟ اللي هو الشيخ نفسه. إذا كان مجرد ناقل ليس عنده توجيه، ليس عنده بيان للصحيح، يعني يقول الغزالي فإن ضرره أكثر من النفع به. طيب، وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه، ما يعني لا يتفرع في دراسة يعني العلوم ويكثر على نفسه فيكون يعني كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى، هذا مثل عربي معروف، يعني يجهد نفسه ولكنه لا هو باللي ارتاح وليس بالذي حصل هدفه ومطلبه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح. يعني عندك كتاب في فن من الفنون لمؤلف من المؤلفين، قرأ فيه وبدأ، ثم بعد مضي يعني زمن قال لا والله هذا الكتاب ما يصلح وبغيره بأخذ كتاب آخر وكذا، فتركه وأخذ كتاب ثاني في نفس الفن وفي نفس العلم، أخذ الكتاب الثاني واطلع فيه وقرأ وبدأ يتعلم، لكنه إيش لم يستمر عليه، قال لا هذا إيش ما يصلح أبغير أخذ كتاب آخر، هل هذا يصلح؟ طبعا لا. ولذلك قال وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب، هذا في تنبيه، لا يتنقل من كتاب، خلص في البداية يجزم له في هذا العلم على هذا الكتاب ويعزم ويجتهد حتى ينهي هذا الكتاب ويتعلم ما فيه من العلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب آخر أوسع أو ينتقل إلى فن آخر في نفس المختصرات. يقول من غير موجب، أما إذا كان هناك موجب وكان هناك سبب للانتقال فلا بأس بذلك، أما إن كان لغير موجب مجرد والله نمل من هذا فهذا الذي لا ينبغي، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح. الثالث أن يصحح ما يقرأ. طيب توضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره مما يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا.
طيب بارك الله فيك. أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه، أولا إذا كان يريد أن يحفظ معلومة يعني شيئا ما، نصا من كتاب، قطعة منه، جزءا منه، أو كتابا كامل أو غيره، لابد أن يصحح ذلك يعني ذلك المحفوظ بأن يتأكد من صحته قبل إيش؟ قبل حفظه، صح ولا لا؟ الكتب ألا يكون فيها أخطاء؟ قد يكون فيها أخطاء مطبعية، قد يكون فيها سقط، فيها نقص، فيها تصحيف، فيها كذا فيها كذا، صح ولا لا؟ إذن لابد من إيش؟ لابد من تصحيحها، التأكد من صحتها قبل حفظها، ثم تأتي مرحلة إيش؟ الحفظ إما على الشيخ أو على غيره. مما يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا. إذن يعني المرحلة الأولى التصحيح، المرحلة الثانية الحفظ الجيد، المرحلة الثالثة تكرار الحفظ، المرحلة الرابعة تعاهد الحفظ حتى إيش؟ لا ينسى. طيب، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه، لتكرار مواضيعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف، فيحفظ شيئا مغلوطا والتصحيح، وينبغي أن يحضر معه أدوات الكتابة للتصحيح ولضبط على كل ضبط ما صح. طبعا أدوات الكتابة معلوم يعني في هذا الوقت القلم الذي يعلق فيه وصح، لكن في السابق ما كان القلم وحده، يعني كان القلم وكان الدوات وكان بعض الأشياء اللي يضطر أنه يغط القلم في الحبر وبعدين يعني يصح. الآن عندك القلم، وعندك ربما إذا كان قلم رصاص قلم وممحة إلى غير ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالأدب الثالث، أن يصح ما يقرأه ثم يحفظه ثم يكرر حفظه ثم إيش؟ يتعاهده. طيب الرابع تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يمهل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته.
طيب. بارك الله فيك. أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. هنا يبكر في السماع الحديث لها احتمالات، التبكير إما التبكير اليومي أو التبكير العمري، إما التبكير اليومي أو التبكير العمري. ومر معنا موقف الإمام أحمد رحمه الله وهو صغير ويقول كنت أبكر للسماع، أو يقول يعني لسماع الحديث قبل أن يؤذن الفجر في آخر الليل، يكون مستعدا للذهاب، فتمسك أمه بثيابه فتقول يعني حتى يصحو أو حتى يصحو الناس أو يؤذن، يعني انتظر انتظر لا تنطلق الآن حتى يصحو الناس من نومهم أو يؤذن الفجر على الأقل. وهو يشوف يريد أن يذكر ويذهب لسماع الحديث ولتعلمه من قبل صلاة الفجر. وهذا الموقف فيه مثال على التبكير اليومي والتبكير العمري، التبكير اليومي والتبكير العمري. فالتبكير اليومي يعني من بداية النهار، يعني من بعد صلاة الفجر. طبعا هذا كله متوقف على إيش؟ على توفر المجالس وتوفر الشيخ الذي يؤدي، الذي يلقي مثل هذه المعلومة أو يعطي يعني هذا الحديث. التبكير العمري يعني من بداية عمره، من حداثة سنه، أن يعني يتعلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحفظه ويحفظ منه يعني ما تيسر ويتقنه من أجل أن يرسخ في ذهني أكثر وأكثر، وكذلك يتعلم ما يتعلق به من علوم وإسناد ورجال ومعاني وأحكام وفوائد ولغة وتواريخ إلى غير ذلك، ويعتني أولا. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان ما أو بيان أهم الكتب الذي يعتني بها في بداية طلبه وسماعه للحديث. قال ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ولا شك أنهما يعني الكتابان الصحيحان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول وهما اللذان حافظان لنا يعني كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم فالأمة تسلم لهما إلا يعني من شد عن ذلك، ونعوذ بالله من الخذلان. قال: ثم ببقية الكتب الأعلام والرسول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن نبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي والسنن الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. نعم، يعني إذا تيسر الإنسان أن يقرأ مثل هذه الأشياء هذا الكتب ويحفظ منها ما تيسر، هذا خير عظيم. اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم يسر لنا العلوم وانفعنا بها يا رب العالمين. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بعلوم الحديث. كذلك يعني كما ذكر في بداية الأدب يعني يشتغل بتحصيل علومها، ما يتعلق بالإسناد، ما يتعلق بالفوائد والأحكام واللغة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. طيب، الخامس من هذه الآداب تكرما، من يعطينا هذا الأدب؟ تفضل.
الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة.
ممتاز، بارك الله فيك. احنا في البداية تكلمنا عن، طبعا البداية كان يعني قيل من الأدب أن يبدأ بالقرآن، بعد ذلك ينتقل إلى إيش؟ دراسة الفنون الأخرى، ولكن يكون إيش؟ مختصرات. هذه تأتي مرحلة ثالثة بعد ذلك. قال: إذا شرح المحفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد والمهمات انتقل إلى بحث المبسوطات. شو يا أحبابي؟ طبعا الإنسان يعني نظريا لما يتعمل فيها الأشياء هذه يجدها أشياء يعني صعبة، كيف يتقن هذا ويتقن هذا ويتقن هذا، يعني المختصرات مع الحفظ مع الشرح مع يعني أشياء كثيرة وبعدين ينتقل المبسوطات. العلم مبارك، فعلماؤنا السابقون يعني الذين بلغوا مبلغا من العلم يعني وصلوا إلى علومهم بهذه يعني بهذه الدرجة. فمن سلك الطريق يسر الله أمره، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إيش؟ إلى الجنة، إلى آخره. فالعلم ميسر، لكن يعني الناس بخاصة في هذا الزمان يعني أول شيء تغيرت عليهم طريقة التعليم، ولم يكن الآن ينتشر اللي هو يعني الحلق السابقة، ولكن أصبح التعليم نظاميا، أصبحت المناهج مفروضة عليك فرضا. لكن نقول أنت احرص على تعلم العلم بأي وسيلة كانت، يعني حتى وإن كانت تعليم نظاميا والمناهج مفروضة والمقررات محددة والكتب مختارة والأساتذة في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تغيرهم أو أن تختارهم، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يحرص على أن يحصل العلم أيا كان السبيل وأيا كان الطريق، إن كان بالطريق يعني السابق والطريق يعني المعروف قديما بالحلق واختيار المشايخ واختيار الكتب وقراءتها وحفظها والتأمل فيها مراجعتها وتصحيحها إلى آخره مما مر معنا، الحمد لله. إن لم يتيسر وكان التعليم النظامي هو الذي يعني قدره الله لك وسلكته، فالحمد لله هذا فيه خير، وليجتهد الإنسان فيه وليتعلمه وليعمل به وليجتهد أيضا بتعليمه ودعوته إليه. طيب، قال: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد والمهمات انتقل إلى المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام. طبعا انتقل بعد المختصرات، انتقل إلى إيش؟ إلى المبسوطات، إلى المطولات، إلى يعني الأشياء التي أكثر عمقا. قال: مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه، تعليق الكتابي. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فأحيانا تمر معلومة جميلة، يعني تمر فائدة قيمة، فهذه تقييدها أو صيدها ثمين، وتقييدها بإيش؟ بكتابتها، فإذا لم تكتب ضاعت. قال: وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. يعني هذا كله يعني أنواع من الفوائد التي ربما تمر عليك، فقيدها بالكتابة حتى ترسخ في الذهن بإذن الله تعالى. طيب، ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة، لا يستقل، يعني لا يستقلها، يعني الفائدة اللي تمر بها لا يستقلها، يعني لا يقول والله هذه هينة، يعني هذه يعني ليست قيمة، هذه كذا، بل يحرص على هذه الفائدة ولا يستقلها، بمعنى لا يعدها قليلة وهينة، بل كلما أعطاها قدرها واهتم بها استفاد منها أكثر وأكثر. قال: أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيرة. إذا عنده إمكانية الاستزادة فليستزد، ولا يكتفي بقليل العلم مع إمكانية إيش؟ مع إمكانية كثيره. يعني كان عنده وقت وعنده قدرة وعنده إمكانية أن يستكثر فلا يستقل منه، وقل رب زدني علما. طيب، هذا بالنسبة لهذه هذا الأدب، ويتبعه ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، لأن العلم ورثت من العلماء، ورثت من الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن على هذا الأساس يقال: اعتبر أن العلم والذي هو ورثة الأنبياء هذا ورث قيم، هذا الورث أهم من أو أغلى من ورث الذهب والفضة، أغلى من ورث الدرهم والدينار، ولذلك يكون به أو يكون الاهتمام به أكثر والحرص عليه أشد. تعالوا نأخذ مثال، يعني لو أن إنسانا توفي وخلف مالا كثيرا، ورثته ألا يدركون قيمة هذا الورث الذي خلفه يعني قريبهم هذا؟ هل من المعقول أن يتهاون أحد به؟ والله أنا لا أريد نصيبي من هذا الورث. سوقعون أن أحد يتنازل عن نصيبه من الورث؟ طبعا لا. ليش؟ لأن يعدونه شيئا
قيما شيئا ثمينا يريدون أن يحصل عليه، فأيهم أغلى وأيهم أثمن وأيهم أنفع؟ ورث العلم ولا ورث المال؟ ورث لا شك ورث العلم. طيب، الورث الذي ورثه الأنبياء أو الورث الذي ورثه عامة الناس؟ ولا شك أن الورث الذي ورثه الأنبياء أنفع وأعلم. ولذلك يعني استشعارك هذا الأمر بأن العلم هو ورث الأنبياء والاهتمام به يدعو إلى السعي في المزيد من تحصيله. ولذلك ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة. لا تؤخر، عندك إمكانية أنك تحصل على الفائدة، تحصل على المعلومة اليوم، لا تخليها لبكرة. عندك إمكانية أنك تعرف هذه المعلومة وتحصلها هذه الساعة، لا تؤجلها إلى إيش؟ ها؟ إلى الساعة القادمة. فبالتالي الحرص عليها يعني مهم، لأنك قد لا تدركها بعد هذه الفرصة. قد تتيسر لك الآن لكن لا تتيسر لك في وقت آخر. قال فإن ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات. قلوا لي وش الآفات؟ فإن للتأخير آفات، فما الآفات؟ طبعا الآفات اللي هي تعطل عن الحصول على المعلومة فيما بعد. لنفرض فقدان المصدر، افرض المعلومة موجودة في كتاب، الكتاب موجود معك الآن لكنك بكرة لن يكون الكتاب موجود معك، هذه تعد من الآفات، يعني فقدت المصدر. من الآفات النسيان، أجلت المعلومة تحصل عليها فيما بعد ونسيت الموضوع، صح ولا لا؟ آفة ولا ما هي آفة؟ من الآفات المرض مثلا، أنت الآن صحيح لكنك فيما بعد تعبت ما استطعت أن تحصل المعلومة كما ينبغي، وهكذا. الآفات كثيرة، يعني الإنسان يعني هو في حال الآن، لكن هل يضمن أنه سيكون على هذه الحال في مستقبل أيامه، غدا أو بعد غد أو اللي بعده أو اللي بعده؟ طبعا عندك فرصة في وقت وقدرة يعني وصحة، فهذه يعني فرص قد لا تتيسر لك فيما بعد، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها، وهذه فائدة جميلة صراحة. يعني أنت إذا حصلت الفائدة هذه الآن أو اليوم، بكرة صار عندك وقت أنك تحصل فائدة إيش؟ ثانية أخرى. أما إذا أنك أجلت المعلومة، أفرض يعني أنك في مثلا حديث معين تبي تحفظه اليوم وقلت لا والله ما راح أحفظ الحديث اليوم، أبي أجله إلى بكرة، وش النتيجة؟ طبعا بغض النظر عن الآفات، النتيجة أنك في الغد حفظت الحديث اللي بإمكانك تحفظه اليوم، ولا صار عندك الوقت الكافي أنك تحفظ حديث آخر، لكنك إذا حفظت حديث اليوم فإنك في الغد يتيسر لك الوقت بأنك تحفظ حديث ثاني، وهكذا. إذن هذا تنبيه جميل، يعني قال ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني إيش؟ غيرها، يعني غير هذه الفائدة، ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل للتفقه. طيب هنا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا التعبير دقيق: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل، هرمك، صحتك قبل، سقمك، فراغك قبل، شغلك، حياتك قبل موتك، وصحة، ويعني هذه خمس الأشياء عندنا: الشباب والصحة والفراغ والغنى، غناك قبل فقرك، وحياتك قبل إيش؟ قبل موتك. أيضا يعني هنا في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تفقه قبل أن تسود، يعني قبل أن تصير سيدا. إذا صار الإنسان سيد، رئيس، مدير، يعني مسؤول كبير، ينشغل ولا ما ينشغل؟ ينشغل. هل يكون عنده فرصة للتعلم؟ لا، ولذلك تفقه قبل أن تسوده. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، يعني قبل أن تكون رئيسا، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. إذا صرت رئيس، طبعا لا يكون، ليس شرطا يكون رئيس دولة، رئيس أي دارة، رئيس جماعة، رئيس كذا، فيها انشغال. وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال، لا يعجب بنفسه عن المشايخ، قال: والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر ما يحصله بهذا الإعجاب. إذا عجب بنفسه وأبعد عن مشايخه، يعني لا يعني يتعلم منهم ولا ينظر إليهم، فبالتالي يعني يفوته التحصيل. وإذا كملت تهنيته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف الذي هو إيش؟ الذي هو التأليف، وبالنظر في مذاهب العلماء. يأتي الآن بالنظر في مسائل إيش؟ مسائل الخلاف والترجيح وبيان الأقوال، بيان الصحيح من غيره إلى غير ذلك، سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، يعني لا تأخذه الحمية ولا يأخذه الانتصار لشيخ ما أو لإمام ما دون غيره، ولكن لا بد من الإنصاف، يعني يكون غايته وهدفه البحث عن الحق والبحث عن الصواب أيا كان قائله، مهما كان قائله. قال كما تقدم في أدب العالم. طيب السادس قد نتوقف عنده، بس لكن نذكر هذا حتى يعني ما نقوله بسرعة، بحيث أن يعني ندخل في تفصيلاته إن شاء الله في يعني الحلقة القادمة. طبعا السادس يقول: أن يلزم حلقة شيخي في التدريس والإقراء بل وجميع المجالس إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خير، يعني اللزوم، لزوم الشيخ سواء في الحلقة ولا خارج الحلقة، لأن هذا يزيد إيش؟ يزيد علم ويزيد خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.